السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نبدأ مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستهلها بالقراءة في رسالة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. يقول: وإذا كان العبد لا يكون وليا لله إلا إذا كان مؤمنا تقيا، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. تلاحظون إخواني أن هذه الآية هي قطب الرحى في موضوع الولاية، ودائما يستشهد بها شيخ الإسلام على ما يريد أن يقرره من معتقد السلفي في هذا الأمر. يقول: وإذا كان العبد لا يكون وليا لله إلا إذا كان مؤمنا تقيا. يبقى كون أن يكون وليا من غير إيمان وتقوى هذا مستحيل، ويتعارض مع النص الشرعي المحكم الذي أشار إليه شيخ الإسلام، وهو قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وفي صحيح البخاري الحديث المشهور وقد تقدم، يقول الله تبارك وتعالى فيه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، ولا يكون مؤمنا تقيا حتى يتقرب إلى الله بالفرائض فيكون من الأبرار أهل اليمين، ثم بعد ذلك لا يزال يتقرب بالنوافل حتى يكون من السابقين المقربين. فمعلوم أن أحدا من الكفار والمنافقين لا يكون وليا لله، وكذلك من لا يصح إيمانه وعبادته، وإن قدر أنه لا إثم عليه مثل أطفال الكفار، ومن لم تبلغه الدعوة، وإن قيل أنهم لا يعذبون حتى يرسل إليهم رسول فلا يكونون أولياء لله إلا إذا كانوا من المؤمنين المتقين. دي مسألة مهمة، وهي شيخ الإسلام يريد أن يفرق بين التقرب إلى الله عز وجل بالطاعات وبين انتفاء الإثم. ركزوا معي يا أخوان في هذه الفقرة، شيخ الإسلام يريد أن يفرق بين ماذا؟ بين التقرب إلى الله عز وجل بالطاعات وبين انتفاء الإثم عن الشخص. فاشترط شيخ الإسلام لكي يكون وليا لله عز وجل أن يتقرب إلى الله بالطاعات بالفرائض، وما زال يتقرب بالنوافل حتى يحبه الله عز وجل. طيب لو أنه ما تقرب إلى الله بطاعته ومع ذلك لا يستحق الإثم، وشيخ الإسلام أتى بمثالين: المثال الأول أولاد الكفار الذين ماتوا قبل أن يبلغوا الحنث، والمثال الثاني الذين لم تبلغهم الدعوة وهم أهل الفترة. قال: هذان الصنفان لا يلحقهما إثم، لقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله تبارك وتعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فقال شيخ الإسلام: ليس معنى انتفاء الإثم أنه يستحق الولاية، لا، يبقى الولاية لا تطلق على الشخص، ولا يكون الشخص وليا إلا إذا كان مؤمنا تقيا وتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة. والقول الراجح لأهل العلم في مسألة أهل الفترة وأولاد المشركين والذين لم تبلغهم الدعوة، القول الصواب فيها وهو أرجح الأقوال ومن خلاله تعمل كل النصوص، أن الله عز وجل يمتحنهم يوم القيامة، فمن أجابه وأطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. يقول: فمن لم يتقرب إلى الله لا بفعل الحسنات ولا بترك السيئات لم يكن من أولياء الله. يبقى هنا شيخ الإسلام دعا التقرب إلى الله عز وجل بالفعل وبالترك، بفعل الحسنات وبترك السيئات. لذلك هناك فرق بين من يترك السيئة عجزا أو خوفا من الناس، وفرق بين يترك السيئة خشية لله عز وجل. فعند مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإن تركها من جرائي فاكتبوها له حسنة كاملة. وكذلك لم يتقرب إلى الله لا بفعل الحسنات ولا بترك السيئات، لم يكن من أولياء الله. وكذلك المجانين والأطفال، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ. وهذا الحديث قد رواه أهل السنن من حديث علي وعائشة رضي الله عنهما، واتفق أهل المعرفة على تلقيه بالقبول، وحسنه الشيخ ناصر عليه رحمة الله في صحيح الجامع. لكن الصبي المميز تصح عباداته ويثاب عليها عند جمهور العلماء، وأما المجنون الذي رفع عنه القلم فلا يصح شيء من عباداته باتفاق العلماء، ولا يصح منه إيمان ولا كفر ولا صلاة ولا غير ذلك من العبادات، بل لا يصلح هو عند عامة العقلاء لأمور الدنيا كالتجارة والصناعة، فلا يصلح أن يكون بزازا اللي هو خياط يعني أو تاجر قماش، بزازا ولا عطارا ولا حدادا ولا نجارا، ولا تصح عقوده باتفاق العلماء، فلا يصح بيعه ولا شراؤه ولا نكاحه ولا طلاقه ولا إقراره ولا شهادته ولا غير ذلك من أقواله، بل أقواله كلها لغو لا يتعلق بها حكم شرعي ولا ثواب ولا عقاب. بخلاف الصبي المميز فإن له أقوالا معتبرة في مواضع بالنص والإجماع، وفي مواضع فيها نزاع. طبعا لعلكم تذكرون هذا الكلام كله ذكر ونحن نتكلم في مباحث في أصول الفقه عند عوارض الأهلية. يقول: وإذا كان المجنون لا يصح منه الإيمان ولا التقوى ولا التقرب إلى الله بالفرائض والنوافل، وامتنع أن يكون وليا لله، فلا يجوز لأحد أن يعتقد أنه ولي لله. يبقى المجنون الذي لا تصح منه العبادات ولا المعاملات لا يجوز أبدا أن يكون وليا لله، وعليه لا يحل لأحد أن يعتقد أن المجنون وليا لله، فإن اعتقد هذا الاعتقاد فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، لا سيما أن تكون حجته على ذلك إما مكاشفة سمعها منه أو نوع من التصرف. مقصد الشيخ عليه رحمة الله إن بعض الناس ينظر إلى المجنون يجري الشيطان عليه كلمة فيها نوع من المكاشفة، ومعنى كلمة نوع من المكاشفة يعني نوع من الكلام عن الغيبيات المقيدة وليس الغيب المطلق، لأن في غيب مقيد وفي غيب مطلق، فممكن الشيطان يجري كلمة على لسان مجنون فيها نوع من المكاشفة، يعني أخبرك عن أشياء لا يعلمها إلا أنت، ولكن ليست من الغيب المطلق، من الغيب المقيد، أو من الممكن أن يصدر منه تصرف يلبس به على الناس فيظن أنه بهذه التصرفات أو بتلك الأقوال أصبح وليا لله عز وجل، مثل أن يراه قد أشار إلى واحد فمات أو صرع، فإنه قد علم أن الكفار والمنافقين من المشركين وأهل الكتاب لهم مكاشفات وتصرفات شيطانية كالكهان والسحرة وعباد المشركين وأهل الكتاب، فلا يجوز لأحد أن يستدل بمجرد ذلك على كون الشخص وليا لله وإن لم يعلم منه ما يناقض ولاية الله. انتبه، الله يبارك فيكم لهذا الكلام، فهو كلام رصين. شيخ الإسلام بيقول إيه؟ عندنا رجل مجنون وعلمنا جنونه بشواهد من تصرفاته، فهذا المجنون صدرت منه أقوال فيها نوع من المكاشفة أو تصرفات كما ذكر الشيخ أشار إلى أحد فمات. الشيخ يقول: لا يجوز مطلقا بناء على هذه الأمور أن نحكم على كونه ولي، انتبه، وإن لم نعلم منه ما يناقض الولاية. مفهومة؟ طيب، ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين أمنوا وكانوا يتقون؟ مظبوط؟ مش ده النص اللي احنا بنمشي عليه؟ عندنا شخوص مجانين، المجنون ده هو لم تصدر منه أمور تدل على أن هذه الأمور تناقض الولاية، يعني ما فسق وما مثلا أظهر عورته وما صدر منه شيء يناقض الولاية، ولكن كل ما صدر منه مكاشفات وتصرفات تدل على شيء من العدب والغرابة. شيخ الإسلام يقول بناء على هذه التصرفات مع عدم صدور منه ما يناقض الولاية لا يحل لنا أن نحكم بولايته بمجرد هذه الأمور. وضحت ولا لسه؟ نعم. لا لا، ما هو اصل احنا لكي نقول الموانع المعاصي من قال الكلام ده؟ لا، ما كل رجل عنده ايمان وتقوى فيه قدر من الولايه، واخد بالك؟ فانت علشان تجعل وجود المعاصي مانع من الولايه لا تثبت الولايه لاحد، صح ولا تثبت؟ طيب نعيد كلام شيخ الاسلام تاني وركزوا الله يبارك فيكم. يقول فلا يجوز لأحد أن يستدل بمجرد ذلك. إيه معنى بمجرد ذلك؟ بمجرد الأقوال المكاشفة أو التصرفات على كون الشخص وليا لله وإن لم يعلم منه ما يناقض ولاية الله. فكيف إذا علم منه ما يناقض ولاية الله؟ يبقى من باب أولى لا يعتقد أنه ولي لله عز وجل، مثل أن يعلم أنه لا يعتقد وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، بل يعتقد أنه يتبع الشرع الظاهر دون الحقيقة الباطنة، أو يعتقد أن لأولياء الله طريقا إلى الله غير طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أو يقول إن الأنبياء ضيقوا الطريق، أو هم على قدوة العامة دون الخاصة، ونحو ذلك مما يقوله بعض من يدعي الولاية. خد بالك، الناس هم الأنواع. تاني يقول بل يعتقد أنه يتبع الشرع الظاهر دون الحقيقة الباطنة، أو يعتقد أن لأولياء الله طريقا إلى الله غير طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أو يقول إن الأنبياء ضيقوا الطريق، أو هم على قدوة العامة دون الخاصة، يعني الأنبياء يقتضي بهم العامة أما الخاصة لا، خاصة دولت لهم طريق تاني خالص، ونحو ذلك مما يقوله بعض من يدعي الولاية. يقول عنهم شيخ الإسلام عن هؤلاء الناس فهؤلاء فيهم من الكفر، من الكفر ما يناقض الإيمان فضلا عن ولاية الله عز وجل. يبقى هؤلاء الناس أولياء أم مؤمنون أم كفرة؟ ها، كفرة. ما قال فيهم من الكفر ما يناقض الإيمان، معنى كفر يناقض الإيمان يبقى أنه كفر. من هؤلاء؟ أن يعتقد أن لأولياء الله طريقا إلى الله غير طريق الأنبياء، أو يقول أن الأنبياء ضيقوا الطريق، أو يعتقد أن الأنبياء قدوة للعامة دون الخاصة. كل هؤلاء القوم إذا تكلموا بهذا الكلام وصرحوا به بلسان المقال فلا شك في كفرهم. يقول فمن احتد بما يصدر عن أحدهم من خرق عادة على ولايتهم كان أضل من اليهود والنصارى. واضح يا أخوانا دي؟ يبقى اللي يعتقد بأن صدر من هؤلاء الناس خرقا للعادات، يعني مثلا إيه، أنت لقيت واحد قال لك أنا ولي من أولياء الله، طب قدوتك مين؟ قال لك ماليش قدوة، أنا قدوة نفسي. طب والأنبياء؟ قال الأنبياء لو كنتوا شوية عيال. ورأيت من هذا الرجل شيء خارق للعادة، وبناء على هذا الشيء الخارق للعادة اعتقدت أنه ولي، كان أضل من اليهود والنصارى. اللي يعتقد كده أضل من اليهود والنصارى. واضحة ولا عيدها تاني؟ يقول فمن احتج بما يصدر عن أحدهم من خرق عادة على ولايتهم كان أضل من اليهود والنصارى. وكذلك المجنون، فإن كونه مجنونا يناقض أن يصح منه الإيمان والعبادات التي هي شرط في ولاية الله. ومن كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا إذا كان في حالة إفاقته مؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويؤدي الفرائض ويجتنب المحارم، فهذا إذا جن لم يكن جنونه مانعا من أن يثيبه الله على إيمانه وتقواه الذي أتى به في حال إفاقته، ويكون له من ولاية الله بحسب ذلك. وكذلك من طرأ عليه الجنون بعد إيمانه وتقواه فإن الله يثيبه ويؤجره على ما تقدم من إيمانه وتقواه، ولا يحبطه بالجنون الذي ابتلي به من غير ذنب فعله. مقصد الشيخ هنا من غير ذنب فعله أن يكون هو الذي تسبب في إصابته بالجنون، كأن يفرط على نفسه من شرب الخمر أو الأدوية إلى غير ذلك حتى يذهب عقله. يقول: والقلم مرفوع عنه في حال جنونه، فعلى هذا فمن أظهر الولاية وهو لا يؤدي الفرائض ولا يجتنب المحارم، بل قد يأتي بما يناقض ذلك، لم يكن لأحد أن يقول هذا ولي لله، فإن هذا إن لم يكن مجنونا بل كان متولها من غير جنون، أي ادعى الولاية من غير جنون، أو كان يغيب عقله بالجنون طارة ويفيق طارة وهو لا يقوم بالفرائض بل يعتقد أنه لا يجب عليه اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو كافر. الله يبارك لكم، الرسالة مهمة وعاوزة تركيز حتى يتضح لك الأمر ويصح اعتقادك في هذا الباب، باب الولاية وأولياء الله عز وجل. وإن كان مجنونا باطنا وظاهرا قد ارتفع عنه القلم، فهذا وإن لم يكن معاقبا عقوبة الكافرين فليس هو مستحقا لما يستحقه أهل الإيمان والتقوى من كرامة الله عز وجل. يعني مع كونه مجنون باطنا وظاهرا ولا يعاقب على تقصيره في الفرائض وعلى اقترافه بعض المحرمات، في نفس الوقت لا يستحق ما يستحقه أهل الإيمان والتقوى، فلا يجوز على التقديرين. ما المعنى بالتقديرين؟ على التقديرين أن يكون مجنونا في الظاهر أو أن يكون مجنونا في الظاهر والباطن، فلا يجوز على التقديرين أن يعتقد فيه أحد أنه ولي لله. ولكن إن كان له حالة في إفاقته كان فيها مؤمنا بالله متقيا كان له من ولاية الله بحسب ذلك، وإن كان له في حال إفاقته فيه كفر أو نفاق أو كان كافرا أو منافقا ثم طرأ عليه الجنون فهذا فيه من الكفر والنفاق ما يعاقب عليه، وجنونه لا يحبط عنه ما يحصل منه حال إفاقته من كفر أو نفاق. يعني شيخ الإسلام يريد أن يقول هذا الذي اعتراه الجنون، لأن احنا قلنا قبل ذلك إن الجنون إما أن يكون قبل البلوغ وإما أن يطرأ عليه، يعني جنون قديم وجنون طرأ عليه، وكلا الأمرين مستمر أو منقطع. فهو بيتكلم هنا عن نوعية الجنون الذي طرأ على الرجل. طب قبل أن يطرأ عليه حالته كانت إيه؟ فقال لك واحدة من اثنين، إما أن يكون مؤمنا تقيا فله من الولاية بقدر إيمانه وتقواه، والجنون الذي طرأ عليه لا يحبط أعماله الصالحة كذلك، إن كان كافرا أو منافقا أو فاجرا قبل أن يبتلى بالجنون وأتاه الجنون، الجنون الذي اعتراه لا يحبط أعماله الفاجرة، بل سيحاسب على هذا بالثواب وعلى ذاك بالعقاب. يقول الشيخ: وليس لأولياء الله شيء يتميزون به عن الناس في الظاهر من الأمور المباحات، وهذا من أمتع الفوارق وأفضلها. ليس لأولياء الله شيء يتميزون به عن الناس في الظاهر من الأمور المباحات. يعني إيه؟ يعني لا يحل لأحد أن يجعل لنفسه أشياء معينة من المباحة ويقول هذه هي شارات أو علامات الأولياء. وهذا الذي نراه، يعني بعضهم يقتصر على العمامة الخضراء وبعضهم يقتصر على لبس الخيش وبعضهم على المشي حافيا إلى غير ذلك من التخريفات الذي نراها منه. يقول شيخ الإسلام: وليس لأولياء الله شيء يتميزون به عن الناس في الظاهر من الأمور المباحة، فلا يتميزون بلباس دون لباس، إذا كان كلاهما مباحا ولا بحلق شعره أو تقصيره أو ضفره إذا كان مباحا. كما قيل: كم من صديق في قباء وكم من زنديق في عباء. يعني يقول: كم من صديق في قباء، أي في لباس رص الهيئة، وكم من زنديق في عباء، أي في لباس فخم. فالقضية لا يتميزون بلباس، خاصة إذا كان من المباحات. بل يوجد في جميع أصناف أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إذا لم يكونوا من أهل البدع الظاهرة والفجور فيوجدون في أهل القرآن. بل يوجدون اللي هم مين؟ الأولياء. ركزوا يا أخوانا، فيوجدون في أهل القرآن. المعنية هنا يا أخوانا بأهل القرآن أي الذين تخصصوا في الاهتمام بعلوم القرآن قراءة بأنواعها وحفظا وتجويدا وتفسيرا. هؤلاء الذين تخصصوا في علوم القرآن يوجد منهم أولياء، ولكن هنا ملحظية اللحظة، يعني تخصصات أهل العلم، متخصص في الحديث، في التفسير، في القواعد، في الأصول إلى غير ذلك. هذا الصنف من الناس لما برع في نوع معين أو في فن معين من أنواع فنون الشريعة، بقية الفنون وصل إليها إلى الحد الواجب، يعني ما قصر. يعني هو جه في العلوم معينة تعلم العلم الواجب عليه، تعلمه وأتقنه، ولكن أراد على سبيل فرض الكفاية أن يتبحر ويتوسع في نوع معين من أنواع العلوم، فقال لك: والله أنا أتخصص في علم قواعد أصول الفقه. فبدأ يتبحر في هذا، ويعني وكثر وانتشر باعه فيه. فليس معنى ذلك أنه قصر في بقية العلوم، لا. ويشبه هذا من بعض الوجوه ما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة ومن رواية جابر. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثم ينادى: يا فلان، هذا خير، تعالى فادخل منه. اللي هو إيه؟ الناس يتقربون إلى الله بالأعمال الصالحة حتى ينادى عليهم يوم القيامة: تعال فادخل من هذا الباب. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، وإن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، إلى غير ذلك. العلماء قالوا: هؤلاء الصنف من الناس عملوا إيه؟ أتوا بكل الفرائض التي فرضها ربنا عز وجل عليهم، ولم يقصروا في شيء، ولكن برعوا وتميزوا وانفردوا بنوع معين من أنواع العبادات، ولم يقصروا في الإيه؟ يعني مثلا لما ينادي ربنا عز وجل على أهل الصلاة: ادخلوا من هذا الباب، باب الصلاة. هل معنى ذلك أن هؤلاء الناس كانوا لا يزكون؟ أبدا، كانوا لا يصومون أبدا، بل أتوا بالواجبات وبالفرائض، ولكنهم تميزوا وانفردوا في أمر من أمور العبادات من ناحية النوافل وليس من ناحية الفرائض. يقول: فيوجدون في أهل القرآن وأهل العلم، ويوجدون في أهل الجهاد والسيف، ويوجدون في التجار والصناع والزراع. وقد ذكر الله أصناف أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في قوله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منهم. وكان السلف يسمون أهل الدين والعلم القراء، ومثل ذلك ما قاله المنافقون في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا. فكلمة القراء في الصدر الأول يقصد بها العلماء والصحابة والأكابر، أما في وقتنا الحاضر فتطلق على أهل البدعة وإلى الله عز وجل المشتكى. يعني تقول لك: فلان من القراء أو قارئ، كلهم أهل البدعة إلا ما رحم ربك. يقول فيدخل فيهم العلماء والنساك، ثم حدث بعد ذلك اسم الصوفية والفقراء. واسم الصوفية هو نسبة إلى لباس الصوفي، هذا هو الصحيح. لا يا أخوان، ليس هذا بالصحيح، وهذا أيضا من كلام شيخ الإسلام عليه رحمة الله. فأصل الكلمة إخواني اشتقاقها في اللغة مخدوش، فليست إلى الصوف، وليست إلى الصفة كما يقولون، وليست إلى الصفاء. كل هذه اشتقاقات في غير محلها. وقد قيل إنه نسبة إلى صفوة الفقهاء، وقيل إلى صوف ابن أدبن طابخة قبيلة من العرب كانوا يعرفون بالنسك، وقيل إلى أهل الصفة، وقيل إلى الصفة، وقيل إلى الصفوة، وقيل إلى الصف المقدم بين يدي الله تعالى، وهذه أقوال ضعيفة. فإنه لو كان كذلك لقيل صيفي أو صفائي أو صفوي أو صفي، ولم يقل صوفي. وصار أيضا اسم الفقراء يعني به أهل السلوك، وهذا عرف حادث، قد تنزع الناس أيما أفضل، حاضر، مسمى الصوفي أو مسمى الفقير، ويتنزعون أيضا أيما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر. نكمل إن شاء الله. يقول أيما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر؟ وهذه المسألة فيها نزاع قديم بين الجنيد وبين أبي العباس بن عطاء، وقد روي عن أحمد بن حنبل فيها روايتان. معنى كلمة روايتان يعني الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، والرواية الثانية الفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر. ننظر إلى تحقيق شيخ الإسلام في هذه المسألة. قال والصواب في هذا كله ما قاله تبارك وتعالى، حيث قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل أي الناس أفضل، قال أتقاهم. قيل له ليس عن هذا نسألك، فقال يوسف نبي الله، ابن يعقوب نبي الله، ابن إسحاق نبي الله، ابن إبراهيم نبي الله. فقيل له ليس عن هذا نسألك، فقال صلى الله عليه وآله وسلم عن معادن العرب تسألوني، الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهم. فدل الكتاب والسنة أن أكرم الناس عند الله أتقاهم. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأسود على أبيض، ولا لأبيض على أسود، إلا بالتقوى، كلكم لآدم وآدم من تراب. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، الناس رجلان مؤمن تقي وفاجر شقي، فمن كان من هذه الأصناف أتقى لله فهو أكرم عند الله، وإذا استوي في التقوى استوي في الدرجة. يبقى مسألة إن احنا نعول على غني شاكر وفقير صابر ونقيس أفضلهما بالشكر للغني وبالصبر للفقير، الكلام ده لا، الصواب تقوى الله عز وجل. يقول ولفظ الفقر في الشرع يراد به الفقر من المال، ويراد به فقر المخلوق إلى خالقه، كما قال تعالى إنما الصدقات للفقراء، ده فقر المال. وقال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، ده فقر الناس إلى ربهم عز وجل، فقر ذاتي. وقد مدح الله تعالى في القرآن صنفين من الفقراء، أهل الصدقات وأهل الفيء. فقال في الصنف الأول للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. وقال في الصنف الثاني وهم أفضل الصنفين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وهذه صفة المهاجرين الذين هجروا السيئات وجهدوا أعداء الله باطنا وظاهرا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله. وأما الحديث الذي يرويه بعضهم أنه قال صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر فلا أصل له، ولم يرويه أحد من أهل المعرفة بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله. وجهاد الكفار من أعظم الأعمال، بل هو أفضل ما تطوع به الإنسان. قال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. وقال تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام. كمن آمن بالله واليوم الآخر وجهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. وثبت في صحيح مسلم وغيره عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. وقال آخر: ما أبالي أن أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام. وقال علي بن أبي طالب: الجهاد في سبيل الله أفضل مما ذكرتما. فقال عمر: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا قضيت الصلاة سألته فسأله فأنزل الله عز وجل هذه الآية اللي هي: أجعلتم سقاية الحاج. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل عند الله عز وجل؟ قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتهم. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو ازددته لزادني. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله وجهاد في سبيله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وفي الصحيحين أن رجلا قال له صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أخبرني بعمل يعدل الجهاد في سبيل الله. قال: لا تستطيع أو لا تطيق. قال: فأخبرني به. قال: هل تستطيع إذا خرجت مجاهدا أن تصوم ولا تفطر وتقوم ولا تفطر؟ وفي السنن من عن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصاه لما بعثه إلى اليمن، فقال: يا معاذ، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. وقال: يا معاذ، إني لأحبك، فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقال له وهو رضفه: يا معاذ، أتدري ما حق الله على عبادي؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله؟ وهنا إخواني، ليس لأحد من الخلق حق على الله أبدا، حاشا وكلا، ولكن سبحانه وتعالى هو الذي أوجب عليه هذا الحق. قال: أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم عليه ألا يعذبهم. وقال أيضا لمعاذ: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وقال: يا معاذ، ألا أخبرك بأبواب البر؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وقيام الرجل في جوف الليل. ثم قرأ: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: يا معاذ، ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: امسك عليك لسانك هذا. فأخذ بلسانه فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وتفسير هذا ما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالتكلم بالخير خير من السكوت عنه، والصمت من الشر خير من التكلم به. فأما الصمت الدائم فبدعة منهي عنها، وكذلك الامتناع عن أكل الخبز واللحم وشرب الماء فذلك من البدع المذمومة. والمعني بذلك إخواني أن يترك الإنسان هذه الأشياء قربة إلى الله، أما إن تركها حمية يحمي بدنه أو لشدة فقره فهذا لا شيء عليه، كما ثبت عند البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال ما هذا، فقالوا أبو إسرائيل نظر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. ووقع في بعض الروايات ولكن ما أتى بها شيخ الإسلام أن هذا الرجل كان يقف على باب المسجد إجلالا للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي يخطب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عنه وأخبروه قال مروه، صلى الله عليه وسلم قال مروه فليجلس وليستظل وليتكلم ويتم صومه، مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه. وثبت في الصحيحين عن أنس أن رجلا سألوا أن رجالا سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها أي عدوها قليلا، فقالوا وأين وأينا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر أما أنا فلا أكل اللحم، وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال رجال يقول أحدهم كذا وكذا ولكني أصوم وأفطر وأنام وأكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، أي سلك غيرها ظانا أن غيرها خير منها، فمن كان كذلك فهو بريء من الله ورسوله. قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، بل يجب على كل مسلم أن يعتقد أن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان يخطب بذلك كل جمعة. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، جزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.